رأس مالك إنه موهبة العظيم الواحد المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه. وأعني بلفظتي قال الفقيه فقهاء الإسلام، الأئمة الأعلام الكبار الذين ننقل منهم وننقل عنهم، ونحن في الحقيقة عالة على هؤلاء المتقدمين جزاهم الله عنا وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء. تكلمنا في هذا البرنامج قبل في حلقة عن مباحات الصلاة، ثم تكلمنا في حلقتين عن أحكام القصر في الصلاة، ثم تكلمنا بعد في حلقتين عن أحكام سجود السهو، ثم تكلمنا بعد في حلقة عن حكم اتخاذ السترة بين يدي المصلي، ثم تكلمنا بعد عن أحكام سجود التلاوة، ثم كانت الحلقة الماضية عن أحكام سجود الشكر. وفي هذه الحلقة المباركة والليلة المباركة حديثنا كله تحت عنوان أحكام صلاة الاستخارة. ما أحلى الإسلام، وما أجمل هذا الدين العظيم الذي ربطنا بالله رب العالمين مع كل شاردة وواردة وشاذة وفازة وحركة وسكنة. علمنا نبينا ماذا نصنع في كل حركة ومع كل خطوة، علمنا ماذا نفعل من أول ما نفتح أعيننا بعد استيقاظنا من النوم. علمنا أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار دخول الخلاء، كيف نتوضأ، كيف نغتسل، كيف نلبس، بأي يد نبدأ، بأي يد نؤخر. علمنا أعزكم الله حتى آداب قضاء الحاجة. علمنا كذلك صلى الله عليه وسلم إذا تحيرنا في أمر مباح أو أمر مستحب بين أمور مستحبة، علمنا سنة اسمها صلاة الاستخارة. فماذا تعرف عبد الله عن صلاة الاستخارة؟ ماذا تعرفين يا أمة الله عن صلاة الاستخارة؟ كثيرون من المسلمين لا يعرفون شيئا أساسا عن صلاة الاستخارة، وكثيرون كثيرون فهمهم مشوش جدا عن صلاة الاستخارة. ولذلك كانت هذه الحلقة. تعرفون أن العرب قبل الإسلام كان أحدهم إذا أراد سفرا أو أراد تجارة أو أراد زواجا وعنده حيرة وتردد، كان أحدهم يزجر الطير، يعني يمسك بحصى ويرى مجموعة من الطير على الأرض فيزجرها بالحصى، فإن طارت يمينا تفاءل واستبشر، وإن طارت يسارا شمالا قنط وتشاءم. ولذلك قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني إلا بقدر الله. قال أحدهم يا رسول الله لا عدوى، إننا نرى الجمال الإبل كالظباء فتدخل فيها الناقة الجرباء فتجرب. قال ومن الذي أعدى الأولى؟ إنه الله عز وجل. فر من المجزوم فرارك من الأسد. وبعدين لا عدوى، أي ولا عدوى إلا بقدر الله عز وجل. تدخل الحصبة إلى بيت فيصاب بها ولد وولد ولا يصاب بها آخر وآخر، مع أن كلهم عايشين مع بعض، لا عدوى إلا بقدر الله. ونحن مأمورون أن نأخذ بأسباب الحياطة والحذر والصيانة ودفع كل ما يجيء منه بلاء ومصيبة. لا عدوى ولا طيرة، النبي سمى التشاؤم طيرة. ليه؟ لأن العرب قبل الإسلام كان أحدهم إذا أراد سفرا أو زواجا أو تجارة أو نحو هذا وتحير زجر الطير، فإن طارت يمينا استبشر وتفاءل، وإن طارت يسارا تشاءم وقنط ويأس. وكان بعضهم إذا تحير في أمر من الأمور يذهب إلى الكاهن، يا عم الكاهن أنا عايز أتجوز فلانة أو فلانة، أنا عايز أسافر في هذه التجارة ومتردد أسافر أم أرجع، أتزوج من فلانة أم من فلانة، أتاجر في كذا أم في كذا، أنا متحير وجئت إليك أيها الكائن أيها الكاهن حتى تسأل لي الآلهة. فالكاهن الضلال يقول له طيب ائتي بكبش أو ائتي ادفع 20 دينار مثلا. وعند الكاهن قدح، كوب من الخشب فيه 3 أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم غلف يعني أبيض مش مكتوب عليه حاجة. فيقلب الأسهم يقول له اسحب بقى سهم، فيسحب سهم افعل، يقول الجوازة لوز اللوز، الجوازة دي هي فيها السعد كله، يتجوز واحدة توريه المرار كله. يسحب سهم افعل، يقول لك سفرية يعني مباركة الخير فيها كتير، يسافر يتسرق أو قطاع الطرق يقطعوا رقبته. أو يسحب سهم لا تفعل، يقول لك جوازة منيلة لا تفعل، الآلهة قالت لا تفعل مش متجوز، سفرية سودة لا تفعل. طيب وإذا سحب السهم الغلف الأبيض اللي مش مكتوب عليه حاجة، الكاهن يقول له والله لسه الآلهة بتفكر، ادفع كبش تاني قربان للآلهة واستقسم مرة أخرى بالأزلام. فجاء الإسلام فأبطل هذا، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أبدلنا الله بهذا الباطل بزجر الطير، الاستقسام بالأزلام أبدلنا الله بهذا الباطل سنة جميلة اسمها صلاة الاستخارة. في العصر الحديث بعض الناس إذا تحيروا في أمر يروح لواحدة تقرأ له الكف، تقول له ده خط العمر وده خط شبرة والمجاري طفحة هناك اوعى تروح هناك، وده خط مش عارف ايه، وبعدين تقول له قدامك سكة سفر واعمل كذا وما تعملش كذا. بعض المغفلين يصدق، يروح لواحدة تقرأ له الكف، لواحدة تقرأ له الفنجان، لواحدة توشوش له الودع، أبين زين أبين ووشوش الودع، لواحدة تقرأ له تضرب له الرمل، تقرأ له الطالع كما يقولون، تقرأ له النجم. فراح لواحد دجال ضلالي، أنا عايز أتجوز فلانة وبصراحة كده نفسيا مش عارف، اقرأ لي النجم كده بتاعي شوف النجم أخباره إيه. يقول له أنت اسمك إيه يا ابني؟ يقول له اسمي مثلا حسن محمد. لا، يقول له اسم أبوك، أبوك اسم أمك إيه؟ يقول له حسن ابن فاطمة. فيعمل جدول وكل حرف برقم، الحاء مثلا بواحد والسين مثلا بخمسة كده، والبت اسمها ايه؟ يقول له اسمها سنية جنح مثلا، يعني اسمها نفيسة بنت بهية. يقول له طيب في الجدول برضو كل حرف قدامه رقم، وبعدين يقول له يجمع كده يقول له اوعى تتجوز الجوازة دي. ليه يا عم؟ يقول له اصل انت نجمك مائي والبت نجمها ترابي، ولو حطينا المية على التراب هتبقى جوازة مطينة ب60 نيلة. تصور بعض المغفلين قد ينصرف عن تجارة أو عمل أو زواج بسبب أن واحد قرأ له الفنجان وقال له ما تروحش، فتح له المندل، قرأ له الكف، فتح له الكوتشينة، قرأ له الطالع، قرأ له النجم، ضرب له الرمل. وبعض الطيبين الجهلة يقول لك بص شوف أهم حاجة افتح بس النهاردة الجورنال وقت حظك اليوم. انت مسافر بكره اما اقرا حظك اليوم بس، فيفتح كده هو برج ايه، يقول لك برج الثور، تقول له والله يعني من غير ما تقول يعني، برج الدلو يعني الجردل، برج العذراء ما شاء الله يا جميل يا امور انت يا عذراء، فيقرا كده يقول لك سياتيك اليوم خبر سيء. قال له والله ما انا رايح الشغل، والله ما انا خارج في السفريه دي، انا لا مش دلوقتي. يتشائم ويتطير. يأتيك خبر سعيد اليوم، يقول لك سفرية تمام التمام خبر سعيد اهو. ويصدق بعض المغفلين هذا الكلام من الضلال الذين يكذبون ويزعمون معرفة الغيب، والغيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين. وبعض الطيبين أيضا يقول لك وأحير نفسي ليه، أنا راجل بتاع ربنا، أنا معقول أفتح كوتشينة، أقرأ الفنجان، أقرأ الكف، روح لواحد يحسب لي النجم، أنا أصدق الكلام الفارغ ده حظك اليوم، ده كلام فارغ يا راجل، أنا بتاع ربنا، أنا متحير في السفرية دي، عندي حل، إيه الحل؟ يقول لك أفتح المصحف. إيه أفتح المصحف دي جديدة دي؟ يقول لك هو كده، يروح ماسك المصحف كده وفتحه، يعني تقع جاب صورة مثلاً عيني تقع على قول الله مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول لك الله مشروع هنكسب منه ذهب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في أحلى من كده؟ يجي عايز يتجوز ومحتار فيفتح المصحف، عينه تقع على قول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، يقول لك يا واقعة سودة دي جوازة باينة من أولها. هذا لعب بالمصحف، هذا عبث بالمصحف. يا مسلمون دعكم من هذه الهيافات، دعكم من هذه الأباطيل، فإن الله عز وجل علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا تحيرنا وترددنا في أمر مباح، أو تحيرنا وترددنا بين مستحبات، نصلي صلاة الاستخارة. طيب ما الفارق بين الاستخارة والاقتراع والمساهمة؟ يعني حكم القرعة ايه، حرام ولا حلال؟ حلال اذا كانت في امر حلال. والاقتراع والمساهمة لا تكون الا بين افراد حقوقهم متساوية. نعم نعمل قرعة ما نصليش استخارة. يعني ايه؟ يعني واحد متجوز اربعة وعايز يعمل عمرة ومحتاج ياخد واحدة من الاربعة معاه، والاربعة ما طلعوش عمرة قبل كده، ياخد مين؟ ياخد ام احمد، ام حسين هتلوي بوزها، ياخد ام حسين، ام احمد هتنكد عليه، ياخد ام خالد هتبقى ليلته ما يعلم بيها لربنا، ياخد ام ابراهيم هتبقى ليله ليلاء. طب يعمل ايه عشان يطلع من المأزق ده وما يبقاش ظلم حد ولا حبى حد؟ يقرع بين نسائه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول امنا عائشه اذا اراد غزوا او سفرا اقرع بين نسائه، فأي امرأة منهن خرج سهمها خرجت معه. وقد غالبا صحبة الحظ السعيد غالبا ستنا عائشة التي امتلأ قلبه بحبها صلى الله عليه وسلم، وهذا بقدر الله. النبي بس اللي عمل قرعة؟ النبي محمد بس اللي ساهم؟ قال لك لا، في اتنين أنبياء من قبله عملوا هذا. زي مين؟ سيدنا يونس ابن متى خرج مغضبا لله عز وجل، ركب السفينة، جاءت الريح وارتفعت الأمواج وأيقن أهل السفينة بالهلاك والغرق، ألقوا الأمتعة كلها في البحر بلا فائدة، قالوا لابد أن نلقي أحدنا في البحر حتى لا نغرق جميعا، فاقترعوا، قال ربنا فساهم فكان من المضحضين. يا سبحان الله، عملوا قرعة طلع اسم سيدنا يونس. يا اخواننا ده راجل صالح وراجل فاضل، نعمل القرعة مرة تانية، طلع اسمه مرة تانية. طب يا اخواننا مرة ثالثة، طلع اسمه المرة الثالثة. فقام وقذف من السفينة في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، وأوحى الله وحي إلهام للحوت: ليس لك فيه رزق، فلا تكسر له عظم ولا تخدش له لحم. فلبث في بطن الحوت زمانا، قال بعضهم التقمه الحوت صباحا ونبذه مساء، وقال بعضهم بل لبث في بطن الحوت 3 أيام، وقال بعضهم بل لبث في بطن الحوت 40 يوم، والله أعلم لبث زمانا في بطن الحوت. ثم نبذه الحوت بالعراء، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين أرع، وراها عريض بيمنع الذباب هيظلل عليه، ينفع يأكل من الأرع ني لأنه منهك القوى. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فلما اشتد وعادت له نفسه عاد إلى قومه ودعاهم إلى الله، فأسلم على يديه 100,000 إنسان. سيدنا محمد كان يساهم بين أصحاب الحقوق المتساوية كالزوجات، سيدنا يونس ساهم، النبي الثالث اللي ساهم سيدنا زكريا. مات عمران والد مريم نبيهم وكبيرهم وعالمهم، وترك مريم، فأراد كل أحد من تلاميذه وأهله أن يفوز بكفالة مريم. قال زكريا: أنا أحق بها، أنا زوج خالتها وأنا نبي هذا الزمان. فخاصموه وجادلوه، يعني مخاصمة وجدل. النتيجة قالوا نعمل قرعة. إيه القرعة؟ يعني كل واحد منا يلقي بقلمه الخشبي في النهر، والقلم الذي يمشي عكس التيار صاحبه يقفل مريم. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم. فلما ألقى زكريا قلمه مشى عكس تيار النهر يشق الماء، فوقعت مريم في كفالة نبي الله زكريا، وهو كان أولى بها ابتداء. يبقى متى تكون المساهمة بين أصحاب الحقوق المتساوية؟ أولاد، زوجات، وقد ساهم 3 من الأنبياء قبله، على رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الاستخارة بقى بتكون في ايه؟ في اي شيء تكون الاستخارة؟ في امر واجب؟ يعني ينفع نقول لواحدة هيا بنتي هتتحجبي؟ تقول لما استخير ربنا الاول يا عم الشيخ. تستخيري في ايه؟ ان كان ربنا فرض الحجاب اصلا، فرضه عليك في سورة النور وفي سورة الاحزاب، وعندك اكتر من 20 حديث نبوي بين النبي فيها ان الحجاب فريضة على المسلمة إذا بلغت مبلغ الإناث. تستخير في إيه؟ هيا يا عم الحاج هتصوم رمضان الجاي معانا إن شاء الله، أما استخير ربنا الأول يا مولانا، أنت مجنون يا عم. تستخير في إيه؟ في أمر ربنا فرضه. لا استخارة في واجب. ها هتصلي الفجر معانا بكرة، أما استخير ربنا الأول يا أخي، ما هو ربنا فرض الفجر. يبقى لا استخارة في أمر واجب ولا استخارة في سنة. ناوي تصلي القيام معنا في رمضان إن شاء الله، أما استخير ربنا الأول. تستخير إن كان النبي اختار لك القيام وأمرك به وبين لك فضله العظيم ونزل القرآن يمدح صلاة القيام. لا استخارة في واجب ولا استخارة في سنة. ناوي تعمل عمرة، أما استخير ربنا الأول. يا أخي عمرة لو عندك فلوس وعندك صحة والطريق مفتوح توكل على الملك سبحانه وتعالى. لا استخارة في واجب ولا استخارة في سنة ولا استخارة في حرام. انت هتشرب خمرة معاهم بكرة، لك اما استخير ربنا الاول. هتيجي معانا السيما بكرة عشان في فيلم في حاجات كده، اما استخير ربنا الاول. لا استخارة في حرام ولا استخارة في واجب ولا استخارة في سنة. الاستخارة في الأمر المباح، والمباح هو أمر استوى الطرفان فيه، خلا من المدح والذم، أو في الأمور المستحبات. يعني في أمر وأمر وأمر مستحب، وأنا محتار أبدأ بإيه؟ أستخير أيضا في الأمور المستحبات حتى أقدم أو أؤخر منها ما شئت، وفي الأمور المباحات. يعني أنا عايز أفتح مشروع، أفتح ملابس ولا أفتح بآلة؟ أستخير ربنا. أنا ناوي أسافر سفرية معينة، جاي لعقد عمل، أستخير ربنا. استخير ربنا. أنا محتار أتجوز بنت خالتي ولا بنت عمي، متجوز أخطب هنومة ولا أخطب ستوتة، استخير ربنا عز وجل. استخر ربك سبحانه وتعالى. فالاستخارة في الأمور المباحات أو المستحبات، ولا استخارة في واجب، ولا استخارة في حرام، ولا استخارة في سنة. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن أحكام صلاة الاستخارة. هذه الصلاة التي تريح نفس العبد من الحيرة والتردد والكبوة، إذا هممت بأمر مباح فاركع ركعتين من غير الفريضة بليل أو بنهار، ثم قبل التسليمتين قل هذا الدعاء، وإن كنت لا تحفظه فيجوز لك أن تقوله بعد الصلاة، وإن كنت أميا يجوز لأحدهم أن يلقنك وتقول من ورائه، وإن كنت غير حافظ يجوز لك أن تقرأه من كتاب بعد الصلاة. والأتم والأفضل والأكمل أن يكون في الصلاة بعد قراءة التشهد وقبل التسليمتين. ما هو دليل صلاة الاستخارة؟ روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، مهما كان الأمر بسيطا من وجهة نظرك صل استخارة، فرب أمر بسيط يترتب عليه عظيم الضرر. قال: كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر الجوازة دي يا رب، السفرية دي يا رب، الوظيفة دي يا رب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به. دعاء سهل، احفظه. هل لابد وحتما صلاة الاستخارة تكون بالليل قبل ما ننام مباشرة، ولابد وحتما أن نرى رؤية؟ كل هذا كلام فارغ. الاستخارة ركعتين عاديتين بالليل أو بالنهار، حتى في وقت الكراهة تجوز، مش بالضرورة يكون بالليل قبل ما تنام، مش بالضرورة تشوف رؤية. يقول لك: يا عم الشيخ أنا صليت الاستخارة وبعدين شفت اني لابس جلابية خضرة وعمة خضرة، وشفت اني واقف في حتة خضرة، واحد جالي كده وشه منور ولابس عمة خضراء قد كده، انت بقيت تبع طريقة من الطرق الصوفية ولا ايه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ليس من الضرورة اصلا ان ترى رؤيا، واذا رأيت رؤيا فلا تحدث بها الا حبيب، ولا تسأل فيها الا عالم قريب. ان في ناس بتفتي بغير علم، تعال زمان كانت برامج الاحلام دي يعني كتير، وكل يهرف بما لا يعرف، وستات دخلوا في الموضوع ورجالة وبقت معجنة. يا أخي ما يراه الإنسان في نومه على ثلاثة صور: رؤيا صالحة، وهذه من عند الله، فلا تحدث بها إلا حبيب، لأن صاحب كل نعمة محسود، ولا تسأل فيها إلا عالم قريب. اتنين: ما يراه الإنسان في نومه حلم من الشيطان ليحزن ابن آدم. شايف في المنام ان كلب اسود بيجري وراك، بتقع من حته عاليه، مش عارف ثعبان بيجري وراك، واحد مش عارف يعمل هذا من الشيطان عشان يغمك. ماذا تفعل اذا قمت من نومك؟ اطفل على يسارك ثلاث تفلات، التفل بخلاف البصق، وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير مضجعك، نايم الناحيه دي نايم الناحيه دي، ثم لا تحدث به احد، انسى فإنه لا يضرك. الصنف الثالث والأخير مما يراه الناس في منامهم، اللي الجماعة بتوع علم النفس بيسموه حديث العقل الباطن، اللي هو حديث النفس، هو أصلا هيموت ويتجوز بنت خالته، يقول لك نمت شفتها في المنام. ما أنت كل يوم بتشوفها في المنام أصلا، استخارة في أمر يغلب فيه هواك. جماعة العواجيز يقول لك الجعان بيحلم بسوء العيش. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الشيخ.
أهلا ومرحبا.
نحن نحبك في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
الله يكرمك الله يهديك. يا سيدنا، هل توجد صلاة اسمها صلاة التسبيح؟
طيب حاضر، هجاوبك إن شاء الله. ماشي يا خالد، فهنجاوبك في آخر الحلقة إن شاء الله. فمش بالضرورة تصلي الاستخارة بالليل، ولا يترتب عليها رؤية، ولا تستخير في أمر غلب فيه هواك. ما أنت هتشوف اللي في هواك أصلا. ركعتين عاديتين، وقبل ما أسلم أقول كده: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي الأمر بقى فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره واقدره وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن فيه شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا.
معلش يا فضيلة الشيخ، الله يبارك لك. أنا عندي والد الله يرحمه لسه متوفي.
نعم.
ماشي. ووالدته عايشة.
والدك ماله؟
والدي توفى
رحمه الله. نعم،
الله يرحمه ويرحمه فيه. فدلوقتي والدته عايشة، هي ليها حق معانا، يعني لها ورث يعني.
أيوه.
فدلوقتي أبويا قبل ما يموت كان ليه حق يعني في ورثها، اديته لابنها كله.
والدك قبل ما يموت كان إيه؟
كان ليه يعني، هي ادت حقها، يعني حقها ورثها، هي اديته لابنها كله، ابنها الثاني.
اه.
والمفروض ابويا كان ليه فيه.
نعم.
فهي يعني يعتبر مثلا يعني ظلمت بقى، يعني اديت ده وما اديتش ده.
اه.
فهو دلوقتي طلع لها ورث من الفلوس بتاعته يعني، الله يرحمه.
نعم.
فاحنا مش عارفين هل نديها ولا اخواتي، انا غلابه يعني، محتاجين المساعده ان هم يتجوزوا وكده يعني.
طيب.
وهي ست كبيره خالص يعني، ملهاش لا في الجنيه ولا في النص.
خلاص.
وابنها الثاني اللي هياخد برضه الفلوس دي.
حاضر. أم محمد، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
تفضلي.
الشيخ مسعد أنور معي.
نعم، مسعد أنور معك.
أرجو الدعاء ولو سمحت، والله بصلاح الحال لأولادي وبناتي أمانة يا شيخ.
أسأل الله.
ومعاي بنتي اسمها ليلى.
نعم.
مع حامل.
طيب.
وسمعت العيل نزل بس قاعد في بطنها ما نزلش، أسألك الدعاء لأجل النبي حبيبك والله.
طيب بارك الله فيك. احنا لا نقول في طلب الدعاء لاجل النبي افعل كذا، او عشان ربنا يعمل لنا كذا. لا يا اختي، وعلى اي حال اسال الله ان يصلح اولادك ويبارك لك فيهم، وان ينبتهم نباتا حسنا، وان يجعلهم لك قره عين في الدنيا والاخره. الاخت اللي جدتها اعطت ميراثها لعمها ولم تعطه لابيها، ولها الان ارث في ابيها، وعايزين يمنعوها ويدوا التانيين. لا تقابلوا الظلم بالظلم، اعطوها ميراثها كاملا. انت ما تعرفيش يدت عمك ليه، وابوك كان راضي ولا لا. ثم هي لما اعطت في حياتها هذه هبه ليست ميراث، ممكن في الهبات ازيد ولد عن ولد لظروف خاصه، لعله مريض، لعله معاق، لعله كان يعمل ويعطيني كده وكدحه كله بخلاف الآخر، لعله ولعله. على أي حال هي لو أساءت فلا تقابل الإساءة بالإساءة والظلم بالظلم. يبقى صلاة الاستخارة يا أخوانا ركعتين عاديتين بليل أو نهار، ثم نقول الدعاء. نقول الدعاء متى؟ الأفضل كما قال ابن تيمية قبل التسليمتين بعد التشهد، وإن قلتها بعد التشهد فالأمر واسع. جاهل حد يلقنك وتقول وراه بتقرأ بس مش حافظ، اقرأ من كتاب الدعاء بعد الصلاة ولا إشكال إن شاء الله. هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ يعني صليها مرة واثنين وثلاثة؟ ينفع، يجوز، لأن الاستخارة دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء ثلاثا كثيرا. ما هي فوائد صلاة الاستخارة؟ الفائدة الأولى إقرار من العبد بخضوعه وانقياده وعجزه لله عز وجل. بقول له فإنك أنت تعلم ولا أعلم، أنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اثنين، فيها صدق توكل على الله. هذه الأسباب الشرعية المتاحة، تستخير وتستشير. ثلاثة، فيها إراحة للقلب من التردد والحيرة. أربعة، فيها إحياء لسنة من سنن الهدى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وماذا لو جاءت الاستخارة ثم ترتب عليها بعد أمور أنكرها؟ يعني لما استخير هعمل إيه يا شيخنا؟ لازم صدري ينشرح أشوف رؤية؟ مش لازم. أنا هخطب بنت الحاج محمد، صليت الاستخارة واروح له، لقيت الراجل مقابلني مقابلة حلوة، شفت البنت عجبني كلامها وشكلها وأنا عجبتها، والله يا عمي أنا هجيب كذا. قال لي بص يا ابني، أنت ابني وهي بنتي، اللي تقدر تجيبه هاته وأنا هكمل لك في الباقي. ربنا مسهلها لك أهو، متيسرة، ده اللي ربنا اختاره. رحت تشوف بنت الحاج حسين، لقيت أبوها يعني أخلاقه مش طيبة، والبنت مش عارف إيه، لا شكلها كلام شكلها عجبك ولا كلامها عجبك، وغالوا في الطلبات وعقدوا لك الأمور، ربنا صرفهم عنك، شوف غيرها. أدي الاستخارة ببساطة، تصلي ركعتين وتمضي، فإن تيسر الأمر هذا ما اختاره الله، وإن تعقد هذا ما صرفه الله عنك. طب أنا رحت وصليت الاستخارة وشفت فاطمة بنت الحاج حسين والدنيا حلوة، وبعد ما اتجوزتها ورتني الويل، فين الاستخارة بقى؟ فين الخير هنا؟ يا أخي هي من مكفرات الذنوب الست دي، لعل الله أن يخرج لك من بطنها طبيبا أو عالما، لعل الله أن يخرج لك من بطنها ولدا بر، لعل ولعل ولعل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم. طيب الأخ اللي سأل عن صلاة التسابيح، صلاة التسابيح ورد فيها حديث ضعفه أكثر أهل العلم، وأنت تعرف أن أهل العلم اختلفوا على قولين في الرد على هذا السؤال، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ قال بعضهم نعم يجوز، بشروط أن يندرج تحت أصل صحيح، أن يكون له ربما أكثر من رواية والضعيف يقوي بعضه بعضا، ألا يعمل به في عقيدة ولا في حلال وحرام. وعليه من قالوا بجواز العمل بفضائل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قالوا يجوز لك أن تصلي هذه الصلاة ولو مر في العمر. ومن ضعف الحديث ومن قال لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأن الصحيح يكفينا، وده رأي الإمام البخاري، نعمل بالضعيف. قال والصحيح ألا يكفيكم؟ تركوا العمل بهذه الأحاديث. أنا أختار لنفسي ما اختاره بعض مشايخي أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك أنا ما صليت هذه الصلاة قط. معنا الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. الحمد لله.
إزاي الحال؟ الحمد لله. والله عايز أتواصل بالشيخ محمد حسين.
طيب يعني خد التليفون أو معرفش بقى في برنامجه إخواننا في الكنترول هيوصلوك بإزاي. السلام عليكم. السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله في نعم.
الله يبارك فيك.
اتفضلي، السؤال إيه؟
أنا كنت عايزة رقم حضرتك عشان مش عارف أتكلم بصراحة على التليفون.
طيب الإخوة في الكنترول معاهم الرقم، يدولك إن شاء الله. ربنا يرضى عنك يا رب. السلام عليكم. طيب الخلاصة يا أخوانا، من سنن الهدى سنة اسمها صلاة الاستخارة، تكون في الأمور المباحة أو بين الأمور المستحبات، هما ركعتان من غير الفريضة بليل أو نهار. ليس من الضروري مطلقا أن تكون بليل قبل النوم، ليس من الضروري مطلقا أن يترتب عليها رؤية، غاية ما فيها أن تركع الركعتين وتقول الدعاء وتمضي لأمر من الأمرين اللذين احترت بينهما، فإن يسر الله لك أمرا منهما فهذا ما اختاره الله عز وجل لك فارضى به واستسلم وإن كان على غير هواك، ففيه خيرك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الله أبدلنا بهذه السنة الرائعة، أكرمنا بها بدلا من ترهات وأباطيل الماضي والحاضر، زجر الطير، استقسام بالأزلام، فتح النجم، قراءة الكف، قراءة الفنجان، حظك اليوم، كل هذا باطل. قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. عباد الله، ما أحلى الإسلام وما أجمل الالتزام بسنة خير الأنام. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنا، وأخرجنا منه بالعتق من النار وبالفوز بأعلى درجات الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان، واحفظ زمانك رأس